أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في برنامج عهد المنتظرين، والحديث حول دعاء العهد الشريف الوارد على لسان الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ووصل بنا الكلام إلى الظواهر الستة التي ذكرها الإمام عليه السلام في التوسلات لله سبحانه وتعالى في تعجيل فرج المولى وتسهيل مخرجه، وأن يوسع منهجه ويسلك بمحجته كما ورد المقطع المبارك: وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك به محجته وانفذ أمره واشدد أزره. وصلنا إلى هذه الظاهرة السادسة، وهي التي معناها أن يجعل للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا؟ أزر، يعني قوة. واشدد أزره، يعني قوي ظهره. أن الإمام عليه السلام أمامه عقبات وأمامه مهام كبرى وعظمى، أن يجعل العدل الإلهي في كل أرجاء المعمورة. الإمام عليه السلام بما أنه يواجه فراعنة العصر، يواجه العولمة، يواجه شياطين الإنس والجن، لابد له من معين، لابد له من وزير، كما سيأتينا في سياق الكلام أن الله سبحانه وتعالى حقيقة جعل للإمام المهدي وزير، وهو روح الله. النبي عيسى عليه السلام وزير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما تذكر الروايات. كما كان أمير المؤمنين عليه السلام وزيرا وشد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في أعباء الرسالة الإسلامية وما تحمله الإمام سلام الله عليه من مهام صعبة، كانت كلها بعين الله سبحانه وتعالى. حينما قال موسى عليه السلام: اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، طلب موسى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له وزير. الله سبحانه وتعالى جعل له هارون عليه السلام ظهيرا. الإمام علي عليه السلام كذلك رسول الله طلب، وذكرنا في حلقة سابقة تلك القصة التي جاء سائل إلى مسجد رسول الله والإمام راكع وأهداه وأعطاه خاتما، تصدق بخاتم، فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا لو عدنا إلى كتب الفريقين لوجدنا أن الدر المنثور للسيوطي يذكر لما نزلت الآية: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، اشدد به أزري. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد وقال: اللهم اشدد أزري بأخي علي عليه السلام، فأجابه إلى ذلك. وكذلك ابن عساكر تاريخ دمشق يذكر هذا المعنى عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال أخي موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، ثم قال: عليا أخي اشدد به أزري. كذلك جاء في الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل نفس المعنى. وكذلك جاء أبو نعيم الأصفهاني يذكرها صاحب البرهان البحراني عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله مكة تصلى 4 ركعات ثم رفع يديه بالدعاء. أبو نعيم الأصفهاني من علماء السنة. وقال: اللهم إن نبيك موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى آخر الآية. واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: سمعت مناديا قد أوتيت ما سألت. أيضا هذه في كتب إخواننا السنة. تذكرة الخواص أيضا نقلها ابن الجوزي، أحمد بن حنبل ذكرها في الفضائل، ينابع المودة للحنفي القندوزي، نور الأبصار للشبلنجي، تفسير الفخر الرازي، الخطيب البغدادي. هذا من باب المثال لا من باب الحصر. والسؤال الآن: من هو وزير الإمام المهدي؟ عرفنا أن وزير موسى هو هارون، وزير النبي محمد صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام، وكم قالها مرارا وتكرارا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كل ما جاء لموسى هو لهارون، كذلك كل ما جاء لرسول الله هو لعلي عليه السلام. ولا ندخل في هذا البحث لأنه يحتاج إلى وقت وإلى حلقات. فهنا السؤال: من هو وزير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ تقول الرواية في كتاب حلية الأبرار الجزء الخامس عن النبي صلى الله عليه وآله: وهو أي عيسى الوزير الأيمن للقائم عجل الله تعالى فرجه وحاجبه ونائبه. كذلك وردت هذه الرواية عن رسول الله في غاية المرام. وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله: إن عيسى يقول للقائم: فإنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا. عيسى يصرح للإمام المهدي سلام الله عليه ويقول له كي يسمع الناس ما هي درجة عيسى عليه السلام مع دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، فيقول عيسى: إنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا، أنا لا أتأمر عليك يا ابن رسول الله، الأمير هو أنت، أنت الإمام، لأن النبوة الرسالة ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله. ولما يأتي عيسى في زمان الإمام المهدي ليس يأتي بمعنى نبي أو بمعنى رسول، لا، هو جاء وزير للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ففي هذه الرواية يقول له: بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا. وكذلك المصدر في نفس المصدر على النبي صلى الله عليه وآله: ينزل عيسى ويقبض أموال القائم عليه السلام ويمشي خلفه أصحاب الكهف أو أهل الكهف. وعن الإمام الصادق عليه السلام، لا بأس للاستئناس بهذه الروايات، عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله استخرج من ظهر الكعبة 17 رجلا، 5 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، و7 من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان المحمدي وأبا دجان الأنصاري ومالك الأشتر، كما جاء في تفسير العياشي وفي مجمع البيان وفي الإرشاد وفي كشف الغمة وفي البحار. هؤلاء سيكونون عونا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي كتب إخواننا السنة أيضا ورد في الدر المنثور في الجزء الرابع الرواية عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله: أصحاب الكهف أعوان المهدي. هذه في الدر المنثور، وهو من كتب وتفاسير أبناء السنة. كتاب العرف الوردي أيضا وردت هذه الرواية. المتق الهندي في البرهان أيضا وردت هذه الرواية. وقال الحلبي: إن أهل الكهف كلهم أعجام ولا يتكلمون إلا بالعربية، كلهم أعجام ولا يتكلمون إلا بالعربية، وإنهم يكونون وزراء المهدي. هذا جاء في السيرة الحلبية في الجزء الأول، وانتخب الأثر أيضا يذكره. فخلاصة الكلام أحبتي المشاهدين الكرام أن الإمام المهدي سلام الله عليه، هنا لو رجعنا إلى لفظ الأزر لوجدناه أنه يأتي بمعنى القوة، ويأتي بمعنى ماذا؟ قوي ظهره. فحينئذ يكون التعبير رمزيا ويقصد به الظهر هنا وليس القوة، فلا معنى أن نقول قوي القوة فتكون العبارة هكذا وقوي ظهره فنأتي ونقول ما المقصود بلفظ الظهر. لابد أن المطلوب هو الدلالة الرمزية لحمل الأشياء، لذلك فإن استخدامه رمزيا لحمل الرسالة أو المهمة الإصلاحية، فالداعي يسأل من الله أن يشد ظهر الإمام بهذه الأنفس الطيبة الطاهرة الممحصة التي عرفها التاريخ، عيسى عرفه التاريخ، كذلك أبو دجان الأنصاري، كذلك سلمان، كذلك مالك الأشتر، كذلك أصحاب موسى، هؤلاء من الممحصين، من الذين عرفتهم أروقة التاريخ بنبلهم وبكفاءتهم وبرشدهم وبإيمانهم وبتقواهم، الذي ماذا بقي إلى يومنا هذا، كتبه التاريخ بأحرف من نور حيث يحتذى بهم صلوات الله عليهم. فهؤلاء هم أنصار الإمام، أعوان الإمام، يشدون ظهر الإمام. لماذا؟ لأن المهمة كبرى، المهمة عظمى، تحتاج هذه العصور المتقدمة على عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا عصر موسى متقدم على عصر عيسى. عصر موسى يوجد أصحاب يكونون من وزراء الإمام المهدي، عصر عيسى متقدم على عصر رسول الله، فأصحاب الكهف وعيسى الوزير يكونون من وزراء الإمام المهدي سلام الله عليه، وكذلك من هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك من بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك ثلة مؤمنة يكون لها اليد الطولة في المسيرة الإصلاحية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نأتي الآن أحبة المشاهدين الكرام إلى نقطة أخرى من نقاط البحث، وهي واعمر به بلادك. وصلنا إلى لفظة وإلى مقطع من الدعاء حقيقة جديرة بالوقوف مليا عندها، ولكن ما يسع الوقت والمجال فيها، ولعلي في حلقة أخرى أحاول أن أسلط الضوء على الإعمار، لفظة الإعمار، الإعمار الميداني، وكذلك الإعمار الذي سوف يكون لجميع العالم لا لمنطقة دون أخرى. ما من منطقة خراب إلا ويعمرها الإمام المهدي سلام الله عليه. فهنا الإعمار على قسمين، الإعمار الروحي والإعمار المادي. وهنا لابد من الالتفات إلى أن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يعمر هذه البلاد، وسوف تكون هذه البلاد قمة في البناء العمراني، بحيث أن الدولة الفاضلة التي سيشكلها الإمام المهدي سلام الله عليه مع وزرائه الذين ذكرناهم آنفا، يكون العالم في أسعد لحظاته وفي أرقى درجاته في التقدم العلمي والتقني. العالم سيشهد نهضة عمرانية ما شهدها التاريخ، وما شهد التاريخ بمثلها. هذه الحضارة التي تكون على يد الإمام المهدي سلام الله عليه حضارة لخدمة الإنسانية، لخدمة التطور العلمي، لخدمة الحضارة الإسلامية. لا أن الإمام سلام الله عليه كما يصنع الحكام وكما يصنع الظلمة يسخرون الأموال ويسخرون القوة لأجل ماذا؟ لأجل الخراب، ولأجل إثارة النعرات، ولأجل إثارة الفتن. في عصر الإمام المهدي سلام الله عليه سيشهد التاريخ تطورا ملحوظا، بحيث أنه يبهر العقول. لا يمكن أن يصدق هكذا عمران على مر التاريخ أبدا. منذ زمان آدم إلى الخاتم لم يرى تطورا عمرانيا كما يشهده عصر الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن نحن أمام أحداث، وأمام حضارة، وأمام ما يبهر العقول، وما يجعل الإنسان حقيقة ينظر إلى الإمام بأبيه وأمي نظرة إعجاب، ونظرة تقديس، ونظرة تسليم صلوات الله وسلامه عليه لما يقوم به الإمام سلام الله عليه. أنقل لكم رواية في غيبة النعماني، رواية جابر عن الإمام الباقر عليه السلام، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، يعني الكنوز الموجودة داخل الأرض ماذا؟ تستخرج. الكنوز التي على ظهر الأرض أيضا يؤتى بها إلى الإمام سلام الله عليه، فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام أو الدم الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. من منهاج الإمام سلام الله عليه بأبيه وأمي أنه لا يعطي عدا بل الحثي، الإنسان يفتح ثوبه والإمام يحثو له بدون عد. إذا كان أعطوا لفلان 1000 درهم، أعطوا لفلان 300 دينار، أعطوا لفلان 400 دينار، في عملية أو في عملية التطور الإصلاحي أو في نهضة الإمام أو في حال ظهور الإمام سلام الله عليه، الإمام عليه السلام من منهاجه من سيرته أنه لا يعد الأموال أبدا، يعطي حثا أو يحثو للسائل. وهناك سائل الإمام سلام الله عليه بحيث تصل الأمة، يصل العالم إلى مرحلة من الغنى بأنهم ماذا؟ لا يقبلون شيئا اسمه عطاء أو اسمه صدقة، بحيث أن الناس الذين بأيديهم الصدقات يذهبون إلى البيوت فلا أحد يقبل منهم. هذا في عصر الإمام سلام الله عليه، بينما نجد في هذا الزمان هناك الحيل والازدواجية والأشياء العجيبة والغريبة في الاستحواذ على المال ولو كان من حرام والعياذ بالله. أما في زمان الإمام سلام الله عليه الناس سوف يتصل إلى مرحلة الغنى والاستغناء، بحيث أنك عندك زكاة، عندك خمس، تذهب إلى أي بيت لا يقبل منك لا زكاة ولا خمس، يقول بحمد الله نحن في غنى، أعطه لغيرنا. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله تصدقوا، يوشك أن يأتي زمان ماذا؟ يسأل صاحب الصدقة عن محتاج فلا يجده، يسأل صدقة، أريد أن أعطي صدقة يا ناس، هذه صدقة لا أحد يأخذ الصدقة، وهذه الصدقة ليست دينارا أو 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 شيئا آخر أو درهما، لا، ذهب، يقول رسول الله بيده ذهب، هذا أريد أن أتصدق به أيها الناس، من يأخذ هذا الذهب مني؟ لا أحد يأخذ منه، لأن الناس استغنوا في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام تظهر الأرض أو تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين، في الإرشاد للشيخ المفيد. وقال الإمام الصادق عليه السلام وتظهر الأرض من كنوزها وتظهر الأرض من كنوزها حتى تراها الناس على وجهها، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك، واستغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. هذا في عهد الإمام. وقال الإمام الباقر عليه السلام يعطي الناس عطايا مرتين في السنة ويرزقهم في الشهر مرتين، ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة، ويجيء أصحاب الزكاة على المحاويج من شيعته فلا يقبلونها فيصروها ويدورون في دورهم، فيخرجون إليهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم. يعني أي مرحلة سوف يصل الغنى في زمان دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، حيث سوف نشهد العمران، ليس العمران المادي بل العمران الروحي أيضا، وهذا ما سنتكلم عنه في حلقة أخرى إن شاء الله. أستميحكم عذرا لضيق الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن ندرك هذه الأيام، أيام الإمام المهدي، أيام الغنى، أيام الرسالة المهدوية التي ستبث شرق الأرض وغربها، الإصلاح المهدوي، العدل الإلهي. اللهم اجعلنا في تلك الدولة المباركة، واجعلنا من خدامه ومن أعوانه وأنصاره، إلى ذلك الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.